ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
منافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أهلا بكم أيها المشاهدون الأفاضل والمشاهدات الفاضلات في حلقة من برنامج منافع الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية في الثقافة المتعلقة بالحج. الحلقة هذه الحلقة سنتناول فيها الحج والحضارة، ما هي علاقة الحج بالحضارة، كيف نجعل موسم الحج منطلق حضاري للأمة الإسلامية. ابتداء قبل أن نأخذ كما اعتدنا في الحلقات يعني حلقات هذا البرنامج أن هناك استطلاعات نبني كلامنا عليها، قبل ذلك أود أن أوضح فقط في قضية الحضارة. هناك ثلاث مصطلحات متداولة: حضارة وثقافة ومدنية. الثقافة هي الأشياء المتعلقة بالإنسان بصفته إنسانا، قضية العقيدة، قضية الأخلاق، قضية التشريع أو النظم التشريعية، قضية العادات أو الأعراف، هذه كلها تسمى ثقافة. المدنية هي الأشياء المتعلقة بالجوانب المادية التي يعيشها الإنسان في ملبسه، في مركبه، في مسكنه، في شوارعه، في مدينته ونحو ذلك. هذه الأشياء تسمى أشياء مدنية، والآن كثيرا ما تطلق عليها أشياء تقنية مثلا. إذا أصبح المجتمع متفوقا في الجانبين معا، في الجانب الثقافي والجانب المدني، أصبح على مستوى الحضارة. فالحضارة هي جماع التفوق في الجانب الثقافي وأيضا في الجانب المدني المادي. هذه هي قضية الحضارة كما هو المعتاد يعني التداول فيها. ولهذا قد يوصف مجتمع بأنه مجتمع حضاري، ومجتمع آخر بأنه مجتمع متخلف مثلا، قد يوصف أحيانا بأنه بدائي إذا كان نقص في جوانبه تطوره المدني، فيوصف بأنه بدائي غير متحضر مثلا، وإذا كان النقص في جانب الثقافي فيقال هذا مجتمع همجي مثلا في مقابل مجتمع متحضر. يعني هذا مجرد مدخل في قضية الحضارة. الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للبشرية من أجل أن ترتقي في قمة الإنسانية ثقافيا ومدنيا. ومن يتصور أن الإسلام لأنه دين إنما هو دين جاء من أجل أن يتجه الإنسان إلى الآخرة فقط مغمضا عينه عن دنياه، هذا واهم. الإسلام جاء للدنيا وللآخرة معا. نعم الآخرة طبعا هي الحياة الحقيقية وهي الحيوان كما قال سبحانه وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون. ومن ثم ينبغي أن تكون حاضرة في وعي المسلم، هذا لا شك فيه. لكن الحياة الدنيا أيضا قضية مهمة بالنسبة للمسلم، كيف لا، وهي السبيل إلى تأمين المستقبل الذي هو الآخرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارتها أو امتن عليكم بعمارتها. والآيات طبعا في هذا والأحاديث التي توجه المسلم إلى طبعا الجانب الثقافي هذا لا إشكال فيه، واضح لدى كل الناس أن الإسلام جاء وبنى الجانب الإيماني للمسلمين وبنى الجانب العبادي في صلاة المسلمين بربهم في الشعائر التعبدية، وأيضا في الجانب الأخلاقي والتعاملي الإنساني هذا لا شك فيه. لكن في الجانب الآخر أيضا الإسلام وجه المسلمين نحو بناء دنياهم على أسس صحيحة وعلى منهج الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تداووا بحرام، وهذا جانب مدني دنيوي كما هو معلوم. وقال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا الطيبات، طيبات الحياة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذه هي قضية الحضارة، ولهذا الإسلام هو بناء إنساني حضاري. الإشكالية لدى كثير من الناس حينما ينظرون إلى الحضارة أن أذهانهم تنصرف إلى الحضارة المعاصرة، والحضارة المعاصرة حضارة مادية، ومن ثم يقولون الإسلام إما أن يكون دين حضاري لابد أن يكون مادي بحت، وإلا فلا يكون دينا حضاريا، ليكن دين فقط. وهذا كما قلت غير صحيح، لا أريد أن أستهلك الوقت في شرح هذه القضية، فلعل ما ذكرته يكفي في هذا. ومن ثم نريد أن ندخل إلى موضوعنا في علاقة الحج بالحضارة. وقبل أن أبدأ الحديث في هذه النقطة نأخذ كما اعتدنا الاستطلاع المتعلق بقضية علاقة الحج بالحضارة.
حج بتجمع فيه الناس من كل فج ومن كل دولة ومن كل المستويات، فبالتالي هو مجال ان الناس تتبادل فيه الثقافات والعادات والتقاليد.
والله الحقيقة كل ما يجي حجاج من جميع دول العالم بتتكون حضارتهم في مكة، ومن مكة عاد تتفرق على كل محل، لجدة للطائف للسعودية كلها.
هو في الحج هناك تم تعارف، يصير تعارف، يصير اللقاء بين شعوب مختلفة من جميع البلدان، يعني تلتقي في هذه المناسبة العظيمة، يلتقون يتبادلون الآراء، ممكن يعني كل واحد يعرف حضارة الآخر، كل واحد يعرف أخوه أين يعيش وكيف يعيش، يعني مناسبة جيدة، يعني مناسبة عظيمة جدا يعني للتعارف خاصة.
الحج أول شيء ركن من أركان الإسلام، هذا أول شيء. ثاني حاجة الحج يجمع يعني الداني والقاسمين من أنحاء الوطن الإسلام العربي.
الحج أول شيء هو مثبت في الشرع، لو ما له أي حضارة كان ما أثبته شرعا، هذا أولا. ثاني شيء له حضارة يجي فيه من مختلف أنحاء العالم، جميع الجنسيات تكون متواجدة في الجزيرة العربية أو المملكة العربية السعودية بالتحديد، وإنما هذا يدل على أنه يكون في عدة حضارات، حضارة إنسانية، حضارة اقتصادية، حضارة معنوية، في جميع النواحي.
منافع.
طبعا هو كما هو ملاحظ في الاستطلاع أن هناك تركيز على جانب العلاقات الإنسانية في البعد الحضاري، وهذا لا شك أنه شيء مهم. لكن بالنسبة للحج طبعا هو جزء كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، بمعنى أنه جزء من الدين، الحج جزء من الدين، ومن ثم يتجلى فيه البعد الحضاري بشكل واضح تماما، سواء الجانب المادي أو الجانب المدني يعني المادي أو الجانب الإنساني. الحج فيه منافع، ومن صور هذه المنافع الصورة المادية الاقتصادية تحديدا في قضية التداول الاقتصادي الكبير الذي يحدث في الحج كما هو مشهود، وكما جاءت الآية القرآنية ليشهدوا منافع لهم، الذي قال فيه كثير من العلماء أن المقصود هنا هو الجانب التجاري ليشهدوا منافع لهم. هناك أيضا من يعني في علاقة الحج بالجانب الحضاري في الإطار المادي، هناك الصورة أو اللوحة التي الآن تبرز خاصة في الآونة الأخيرة، تبرز فيها مشاهد الحج، سواء الصورة في حركتها الإنسانية أو الصورة في حركتها البنائية، يعني البعد الحضاري الإنشائي العمراني الذي يعني بذلت فيه الدولة التي تشرف على الحج وهي المملكة العربية السعودية، بذلت فيه جهدا كبيرا فأبرزت صورة حضارية كبيرة يبرز الحج من خلالها، عبر الحرمين، عبر المشاعر ونحوها. فهذا جانب أيضا مهم في قضية البعد المدني اللي هو جزء طبعا من البعد الحضاري في علاقة الحج به. هناك جانب ثالث أيضا في علاقة الحج بالبعد الحضاري في مجاله المادي تحديدا، وهو الصورة الطبيعية لهذا المكان. كما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم مكة، أن الله سبحانه وتعالى حرم مكة عبر ما بين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فحرم أن يصاد صيدها، وحرم أن يختلى خلاها، وأن يقطع شجرها. فكل هذه العناصر يعني لها جانب حضاري. الآن مثلا منع قطع الغابات هذا يعتبر جانب حضاري في عامة الدول. الإسلام حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقطع شجر مكة، الشجر الطبيعي في مكة، هذا إذن جانب حضاري ذو بعد مادي في مكة المكرمة. هناك الجانب الآخر للبعد الحضاري في مكة المكرمة، وهو الجانب القيمي الإنساني، الجانب الأخلاقي. وفي هذه النقطة أيضا هناك جوانب، منها مثلا الانضباط الأخلاقي، الانضباط الحركي لنقل لدى الحجاج حينما يأتون مكة. هناك انضباط في الحركة، في التنقلات، في الحدود المكانية وفي الحدود الزمانية في الوقت نفسه. هناك ذهاب مثلا ذهاب إلى منى في اليوم الثامن، هناك توجه إلى عرفات صباح اليوم التاسع، هناك انصراف من عرفات، بقاء في عرفات في حدود معينة، هناك انصراف بعد غروب الشمس من عرفات تجاه مزدلفة، بقاء في مزدلفة الليل، ذهاب إلى منى في الصباح، انضباط في الحركة، انضباط بحدود مكانية، انضباط في إطارات زمانية. هذا لا شك أنه روعة حضارية، ليس فقط عمل حضاري، إنما هو روعة حضارية، خاصة إذا علمنا أن هذه الحركة ليست لمجموعة محدودة من عسكريين دربوا عليه، وإنما هي لأعداد مليونية وكثير منها يأتي لأول مرة، ومع ذلك يكون هذا الانضباط. لا شك أن هذه تمثل عظمة حضارية تتجلى من خلال الحج. الآن أقف عند هذا لنأخذ الاستطلاع الثاني المتعلق بكيف نستثمر الحج في هذا الجانب الحضاري.
بالاحتكاك في الجنسيات، في السعودي، في الإماراتي، في الأمريكي، في الكويتي، تتعلم شغلات جديدة، تستفيد شغلات جديدة.
والله بص، هو يعني الحمد لله ربنا أكرمني بالحج السنة اللي فاتت. يعني اللي جيب بالي دلوقتي اللي عارف اللي هو الهيئة، الشباب المجموعة اللي هم بتوع الهيئة دول كانوا قايمين بطول كويس قوي، وكان في كشاك اللي هي بتاعة الإرشاد والدعوة، ف فدي متهيألي فرصة كويسة قوي لنشر يعني الفكر الإسلامي الصحيح إن شاء الله.
طبعا الاستفادة اللي نستفيدها نحن من الحجاج إنه بنخدمهم وبنقدم لهم خدمات إضافية في مساعدتهم في أداء فريضتهم في بالنسبة للطواف والسعي وتنويرهم في حاجات أمور دنيوية يكونوا مع مثلا غايبتهم.
موسم الحج فرصة كويسة لأنه الناس لما بتجتمع بالحج بيجوا للناس من كل فج عميق، فلما بيجوا على الحج التوعية كتير مهمة للناس لتستوعب القيم الإسلامية، ممكن يكون محاضرات عامة بمنى بعرفات بالخيام، هالشيء حيكون له فايدة كتير كبيرة على المسلمين بشكل عام.
موسم الحج فرصة أن ننشر من خلاله الثقافة أو الفكر الحضاري الإسلامي، سواء الفكر الحضاري الحديث أو الفكر الحضاري المستقبلي أو الفكر القديم، فيكون فرصة أن نعرف المسلمين بالحضارة كفكر.
منافع.
جميل، هذا ما ذكر في هذه النقاط جميل، ما أريد أن أشير إليه مما يتعلق بهذه النقطة يعني كيفية استثمار الحج في المجال الحضاري في وكيفية إبرازه كما ذكر الإخوة في الاستطلاع، إبراز المسلمين من خلال الحج حضاريا، هو أولا أن الإسلام نفسه وجه المسلم إلى أن تتبلور هذه الصورة الحضارية لديه في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، بمعنى أنه يدعو المسلم إلى أن يكون في حالة انضباط أخلاقي أثناء ممارسته الشعائر الحج، بل إن الأمر أبعد من ذلك، إنه يتغلغل إلى أعماق الإنسان ليطهر داخله وهو في هذه الرحاب الطاهرة. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يضمر في داخله شيئا سوءا شرا فسادا وهو في مكة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد إرادة خواطر تحدث الإنسان، فالإسلام وجه لا شك إلى البنية الحضارية للمسلم في تعامله مع الحج، وهذا ما طبعا يمارسه لا شك، يمارسه كثير من الحجاج، يعني يمارسون الدور الحضاري العمل الحضاري كما أشار بعض الإخوة في الاستطلاع مثلا، إلى أن هناك أناس يبذلون جهودهم يجندون أنفسهم تطوعا، ليسوا مكلفين ولا يستلمون رواتب، لكنهم يجندون أنفسهم لخدمة الناس، لخدمة الحجاج، للبر بإخوانهم الحجاج، وهذا مشهود في كل مواسم الحج، وهذا عمل طيب ومبرور ومظهر حضاري بلا شك. لكن أيضا هناك جوانب نقص ربما تحدث بدون وعي، ويعني دعونا ننزل الأمور نبسطها بشكل أكبر. مثلا مما هو مشاهد الازدحام الكبير على دورات المياه في ليلة مزدلفة، طبعا يأتي 3 مليون مرة واحدة مهما كانت الحمامات ستزدحم، هذا شيء طبيعي، لكن لنتصور أن الوعي ارتقى لدى هؤلاء الناس وكل واحد منهم جاهد من أجل أن يوفر من وقته الذي يقضي الحمام دقيقة دقيقة، الذين يدخلون الحمام لن يقلوا عن 1 مليون من 3 مليون، معناه 1 مليون دقيقة توفرت بشكل بسيط. إذن هناك مجال أن يكون لدينا إسهام في الصورة الحضارية التي نمارسها خلال الحج. طبعا الحج كما قلنا أكثر من مرة في أكثر من حلقة، الحج مدرسة، ينبغي أن يكون مدرسة لنا لنمارس من خلاله الصورة الحضارية، الصورة الثقافية، الصورة المعرفية الراقية في حياتنا كلها، لا فقط خلال 5 أيام في مكة ثم إذا رجعنا نسفناها وراء ظهورها. لا، ينبغي أن نكون حضاريين في حياتنا كلها وفي تعاملاتنا بمختلف أنواعها. لا شك أن هناك نقصا في هذا المجال لدى كثير من الناس، وهذا مشاهد في حياة الناس، في شوارع الناس، في بيوت الناس، هناك نقص في الروح الحضارية. الذي يقذف العلب وهو يمشي في الشارع يقذفها في طريق الناس، هذا عنده نقص، عنده تخلف في المجال الحضاري. الذي يمارس يعني طلباته حينما يطلب من أحد بعنجهية مثلا، الموظف الذي يستهتر بمن أمامه، كل هذه أعمال غير حضارية، ينبغي أن يربي الناس أنفسهم على أن يتجاوزوها، على أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام التي جاء بها والتي ترتقي بهذا الإنسان ليكون نموذجا حضاريا. لا شك أن الحج يمثل مدرسة، يمثل دورة، يمكن أن يأخذ منها الإنسان سبيلا إلى أن يكون راقيا في سلوكه، راقيا في أسلوب تعامله مع الناس، وأن يكون بعد ذلك شخصا حضاريا في الجانب الثقافي وفي الجانب المادي وفي غيرها من المجالات. طبعا ليس الحج وحده، شعائر الإسلام هي كلها مجالات انضباط، الصلاة هي مجال انضباط، هي عمل حضاري، وكذلك الصيام، لكن الحج كما قلت لأن الإنسان ينزع نفسه من بين أهله، من وطنه، من أمواله ليعيش جو مختلف، لا شك أنه مجال خاص لبناء هذه الروح الحضارية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل عمل صالح ولكل درب سديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.